الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 53 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer
153. Ja. والإيمان بالأنبياء والملائكة، أي من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالأنبياء والإيمان بالملائكة. في الدرس الماضي اتكلمنا عن ركن الإيمان بالرسل، في هذا اللقاء هنتكلم عن ركن الإيمان بالملائكة. فأركان الإيمان كما تعلمون 6 أركان بيّنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في إجابته على سؤال جبريل عليه السلام في الحديث المشهور، قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أي أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. الملائكة إخوة الإيمان والإسلام هم خلق من خلق الله رب العالمين، طبيعة خلقهم من نور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي خلق من تراب، كما بيّن الله تعالى في كتابه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن طبيعة خلق الملائكة من نور، لهم صفات متعددة. فمن صفات الملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، لكنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أي لا يضعفون، لا يعصون الله ما أمرهم، فهذه صفتهم، فقد جبلوا على الطاعة، جبلوا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتزوجون ولا يتناسلون ولا ينامون، بل يسبحون الليل والنهار. وظيفتهم التسبيح، فالتسبيح بالنسبة لهم كالنفس بالنسبة لنا. لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة، فمن قال إن جبريل ذكر فقد كفر، ومن قال إنه أنثى فقد كفر. الجاهلية الأولى جعلوا الملائكة بنات الرحمن، وهذا كفر، لأنهم لا يتصفون لا بذكورا ولا بملك، رسول من قبل الله خلق من نور بالكاف والنون كن فيكون، فلا يتصف لا بذكورة ولا يتصف بأنوثة. نعم.
Im letzten Vortrag haben wir angefangen, über den nächsten Zitat vom Autor, rahimahullah ta'ala. Wir haben über die Säule des Imans an die Propheten gesprochen. Das ist eine Säule des Imans, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden ist von Jibril alaihi salam, erzähl mir, was die sechs Säulen des Imans sind. Dann sagte er, dass du an Allah glaubst, an die Engel, an die Propheten, an die Bücher, an den Tag des Gerichts und an die Vorbestimmung, das Gute und das Schlechte davon. Und heute werden wir über die nächste Säule sprechen, nämlich die Säule der Engel. Die Engel, meine lieben Geschwister, ist eine Schöpfung von der Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr Ursprung, oder sie wurden erschaffen aus Nur, Nur aus Licht, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, dass die Engel aus Nur, aus Licht erschaffen worden sind und die Dschinn aus Feuer, und Adam wurde genauso erschaffen, wie euch beschrieben worden ist, nämlich aus Erde. Diese Engel, meine Geschwister, haben bestimmte Eigenschaften. Eins der Eigenschaften ist, weder essen die, noch trinken sie. Sie lobpreisen Allah Azza wa Jal Tag und Nacht und werden dabei nicht schwach. Und sie leisten Allah Azza wa Jal niemals ungehorsam. Sie gehorchen jedem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, ihr Ursprung, ihre natürliche Veranlagung wurde darauf gelegt, dass sie Allah Azza wa Jal stets gehorchen. Weder heiraten sie, noch haben sie Geschlechtsverkehr, noch schlafen sie. Ihre Aufgabe ist immer nur Allah lobpreisen. Die Lobpreisung von Allah subhanahu wa ta'ala ist für uns wie die Luft, die wir atmen. Die Engel, meine Geschwister, weder sind sie männlich, noch sind sie weiblich. Derjenige, der sie als männlich oder weiblich betrachtet, ist ungläubig. Nein.
ويجب الإيمان بالملائكة كلهم، سواء من سمى الله تعالى ومن لم يسم الله تعالى. فعقيدة أهل السنة الإيمان بجميع الملائكة، فمن لم يؤمن بملك واحد فقد كفر بالجميع. قال الله تعالى: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الآيات من سورة البقرة 97 98. اليهود كانوا يبغضون جبريل عليه السلام فكفروا بذلك، كانوا يسمون جبريل عدوا له عليه الصلاة والسلام. القرآن بيرد: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن من يكفر بملك واحد فقد كفر بجميع الملائكة، والكفر بالملائكة كفر بالله الواحد، لأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. فجبريل عليه السلام ملك كريم من الملائكة الذين سماهم الله لنا، وجبريل منوط به تبليغ الوحي للأنبياء والرسل، هذه وظيفته، فهو أمين السماء أي أمينها على الوحي. الله تعالى يرسله بالوحي إلى كل نبي أوحى الله إليه، وإلى كل رسول أرسله الله جل وعلا. ولذلك عندما نزل جبريل على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في الغار بإقرأ وعاد فزعا يقول زملوني زملوني إلى آخر ما قال، واصطحبته أمنا خديجة بعد إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه جزاكم الله خير، فقد مات على الإسلام. وورقة بن نوفل كان على علم بالكتب السابقة، كان قد تنصر ويكتب بالسريانية والعبرية، وكان على علم بشرائع السماء. فلما قص عليه النبي ما رأى وما سمع قال إن هذا هو الناموس، أي الملك الذي كان يأتي الأنبياء من قبلك، هذه وظيفته. يبقى جبريل أمين السماء، هو الملك المقرب المسؤول على وحي السماء، فالله تعالى يرسله على الأنبياء والرسل. أيضا من الملائكة ميكائيل المذكور هنا في الآية، وميكال ويسمى ميكائيل، وحتى الاسم مشتق من الكيل والوزن، لأن تخصص ميكائيل قطر السماء، إن هو المنوط به بأمر ربي عز وجل إنزال الغيث وقطر السماء. فميكائيل ملك من الملائكة المقربين يجب الإيمان به عليه السلام. ومن الملائكة أيضا ملك الموت، البعض بيسميه عزرائيل، والبعض بيسميه سيدنا عبد الرحمن، وهذه لم يرد بها نص. النص في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت بس خلاص، إنما عزرائيل أو ما شابه هذه كلها من الإسرائيليات التي لم يثبت بها دليل، فإن ذكرت يقال أنها من الإسرائيليات، أي لا تصدق ولا تكذب، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا من النوع اللي يجوز ذكره مع بيان أنه من الإسرائيليات. لكن الوارد في القرآن ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإذا ملك الموت له تخصص قبض أرواح العباد بأمر الله جل وعلا، وله أعوان، وله أعوان كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي يتحدث عن القبر وما فيه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم كما يقول البراء بن عازب: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار، فلما ألحد جلس النبي عند قبره وفي يده عود ينكت بها في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الريح، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت. يبدو الأعوان لملك الموت، فله أعوان من الملائكة، فنحن نؤمن بذلك، وأن ملك الموت منوط به قبض أرواح العباد. طب يا عم الشيخ، أنا في قضية شغلاني وتعباني ومحيراني، أحيانا بيكون في حادث بيموت فيه مثلا 100 من البشر في لحظة واحدة، إزاي ملك الموت بيقبض دول كمان في لحظة واحدة؟ هو ملك الموت ده غيب ولا شهادة؟ غيب، اوعى تقيس الغيب على الشهادة. الغيب ده في علم الله عز وجل كيف لا ندري، انما يفعل، ما تقولش بقى ازاي من ده غيب، والغيب له قانون يختلف عن قوانين الشهادة، بل ممكن ملايين في لحظة واحدة، مش مية بقى. شوفوا الحروب والمعارك، قنابل وتدمير، 100,000 في لحظة، مليون في كم يوم، صح؟ فده غيب، ما تقسوش على عالم الشهادة خالص. عالم الشهادة الفرد يا دوبك لو كده حاجة يعمل حاجة واحدة، إنما عالم الغيب لا، لا تقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، لأن ده بالكلمة كن فيكون، انتهت القضية. وملك الموت موكل، فما فيش حيرة ولا حاجة. عشان كده من الخطأ الجسيم أن تعمل عقلك في الغيب، ما دام غيب ما تقولش معقول، إن لا علاقة بالعقل في الغيب، الغيب يؤخذ عن النص فقط، قال الله قال الرسول، فما تقولش بقى معقول، قول منقول. آه منقول، خلاص وصل كده. نيجي نتكلم عن عذاب القبر، معقول يا ابني قابل؟ معقول ايه؟ ماله العقل ايه؟ العقل ملوش علاقة بالقبر. ليه؟ لأن القبر ايش؟ غيب ولا شهادة؟ غيب. مش تعمل زي المجانين يقول لك راحوا يحاولوا يسجلوا عذاب القبر. سجلوا يا جماعة، ده القبر غيب. القبر غيب. قانون غير القانون، عالم غير العالم. يا اخي ده بلاش. الجماعة اللي عندهم مس من الجن دول، الجن غيب ولا شهادة الأول؟ غيب. الجن له قدرات تختلف عن قدراتنا ولا لا؟ إيه والله، ده أنا كان في معالج بيقول لي كان في جني مس الحالة وكذا، والحمد لله أسلم وقلت له اعمل عمرة، فراح عمل عمرة وجه في دقيقتين، عشان ده جن. حتى أنت لما تلاقي واد كده عنده فرض، الواد واد ده جن، جن الواد ده، جن الواد ده. فالجن له قدرات مختلفة عننا تماما. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، عنده قدرة على التشكل والاختفاء، وقدرة على التلوث، وحاجة غريبة، وقدرة على الوسواسة، وبيجري منك مجرى الدم. فاوعى تقول في الغيب معقول، في الغيب تقول قال الله قال الرسول. فلما تلاقي حد بيتكلم عن عذاب القبر ونعيم القبر، عن البعث والحساب والقواعد الحساب والميزان والأعمال والجنة، ما تقولش بقى إيه معقول، قول النبي قال آه، ربنا قال آه، سمعت وأطعت، خلاص، لأنه غيب. فما تدخلش عقلك في الغيب، وإلا هتضل. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. القضية تقولش بقى إزاي، فاهم يا محمد؟ مفيش حاجة اسمها معقول هنا يا محمد. المعقول في عالم الشهادة، نقول لك الواد الشيخ محمد عمل لي كوباية شاي العروسة، معقول؟ أقول براحتك بقى معقول. أجي أدوق كده، أنا عارف شاي العروسة بتاعنا بتاع مصر، أهو هو شاي العروسة، خلاص. فالمعقول هنا، ممكن ندخل عقلنا في كوباية الشاي دي بقى، قول له محمد المفترض بتحط نص ملعقة شاي، فالمرة دي نقصت 10 حبات من شاي العروسة. أنا بقى أنا قايسها، أنا خلاص معتاد عليه، فأنا عارف العيار بتاعي، فعلى طول بعرف الشاي إمتى يعلم وإمتى ما يعلمش، تمام كده؟ فيقول لي معقول؟ أه أقول معقول، أه طبعا معقول. ما دي لو فيها 10 حبايات كان اللون خرط شوية، فلما يخرج شوية يعلم عندي أنا، فأحس إن أنا بشرب كوباية الشاي. إنما دلوقتي تحس إنها كده إيه؟ مش مظبوطة. الواد عبد العزيز فين بقى؟ وقام بسرعة. فهنا ندخل عقولنا براحتنا بقى. أقول لك حط لي نص معلقة شاي، بس تكون نص، مش نص إلا شعرة. هتأثر، لأن اعتدت على نص معلقة. فلو زادت شوية تبقى تقيلة ورخمة، ولو قلت شوية تبقى هايفة ومش نافعة. هنا ندخل عقلنا ولا لا يا محمد؟ ندخل هنا عقلنا براحتنا، لان ده عالم شهاده. انما الغيب ما ينفعش اقول معقول، اقول قال الرسول اه بس خلاص، سمعت واطعت، ما دام الرسول قال، لانه غيب. والغيب ما ينفعش اخده بعقلي، الغيب اخده عن المنهج، عن النص. فهمت دي؟
نعم.
يبقى ملك الموت بقى له قدرات
منحه الله إياه يستطيع في لحظة واحدة أن يقبل أرواح من شاء الله أن تقبل أرواحه في لحظة واحدة. كيف؟ الله أعلم. دي مش بتاعتي بقى، لأنه ملك، لأنه إيه؟ ملك، يعني غيب بالشهادة. فقوانين الشهادة لا تطبقون على قوانين الغيب أبدا. كل من أقحم عقله فيما لا سبيل لإدراكه بالعقل ضل وزل. اوعى تدخل عقلك فيما لا سبيل للعقل فيه. دخل عقلك في عالم الشهادة، تدبر وافهم وقلب وجرب وبراحتك، ده عالم شهادة. إنما في الغيب نقول لك بلغة الألمان ناين، هنا ممنوع تقول عقل. إنما هنا قال الله قال الرسول، خلصت، انتهت القضية. إذن الذي يقبض الأرواح ملك، يسمى ملك الموت، ملك الموت، وله أعوان. طبعا النبي كمل بقى حديث البراء بن عازب، وقبل لنا حال المؤمن عند قبض الروح، وإزاي السهولة واليسر، وإزاي بيصعد إلى السماء وتخرج منه ريحة طيب جميلة، ويدعى بأحب أسمائه، ثم يرجع تاني للقبر ويسأل من ربك، يقول ربي الله، من نبيك، نبي محمد، ما دينك، دين الإسلام، يفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه رجل طيب الثوب والريح، يقول أبشر بالذي يسرك، من أنت، وجهك الوجه يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك. الحديث. وبعد كده يكلمنا عن الفاجر والكافر وعن حاله السيء في قبره إلى آخره. يبقى من الملائكة ملك الموت اسمه عزرائيل، نقول له ذكر في الإسرائيليات. طب اسمه سيدنا عبد الرحمن، كلنا يا ابن عباد للرحمن، حتى الملائكة عباد للرحمن، وهكذا. لكن المذكور في القرآن ملك الموت. ملك إيش؟ طب يترجم ونكمل إن شاء الله عشان ما ينامش مننا.
لا أنا ما نمشي شيخ. Wir müssen an alle Engeln glauben, diejenigen, die Allah Azza wa Jal mit Namen erwähnt hat, und diejenigen, die Allah Azza wa Jal nicht mit Namen erwähnt hat. Derjenige, der an einem einzigen Engel nicht glaubt, ist ungläubig. Und die Juden haben früher die Engel alle gehasst. Und die haben sie als ihre Feinde bezichtigt. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt, in Surat Al-Baqarah, wer auch immer Jibril Feind ist, so hat er ihn doch den Koran mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart. Das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten und Jibril und Mikael Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind. Jibril a.s. war, dessen Aufgabe war gewesen, den Gesandten und Propheten die Botschaft von Allah Azza wa Jal zu übermitteln. Das heißt, er hat die Botschaft nicht nur den Koran zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben, auch jeder andere einzelne Prophet und Gesandte wurde von Jibril alaihi salam besucht und ihm eine Botschaft gegeben, die Allah Azza wa Jal ihnen geben wollte. Und dies wurde ebenfalls bestätigt in der Überlieferung, als Allah Azza wa Jal Jibril geschickt hat, um Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran zu geben, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, in der Höhle, und daraufhin ging er zu Khadija voller Angst und sagt, Sammiluni, Sammiluni, umhüllt mich, umhüllt mich. Und daraufhin hat sie ihn genommen gebracht zu Waraka ibn Nawfal radiallahu anhu, und er war ein Experte gewesen, er war sehr erfahren in Sachen Religionen, er hat sogar den Christentum angenommen damals und hat Wissen über all die Lehren in der Religion. Also wir wissen, wir haben nur eine Religion, den Islam, aber es gibt mehrere Lehren. Darunter ist Judentum, Christentum und so weiter und so fort. Das heißt, er hatte Wissen über alle Lehren und daraufhin sagte er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er ihm erzählt hat, was passiert ist, er sagt, derjenige, der zu dir kam, war derjenige, der Engel, der zu allen Propheten oder Gesandten vor dir gekommen ist. Mikael ist der Engel, der für den Regen verantwortlich ist. Und Malakul Maut ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, die Seelen der Menschen zu nehmen, wenn sie gestorben sind. Sein Name ist ebenfalls, manche nennen ihn Azrael oder manche sagen Sayyiduna Abdurrahman. Diese beiden Namen Azrael und Abdurrahman sind beide von Israeliyat. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Israeliyat darf man erzählen, aber weder darf man sie leugnen oder nicht daran glauben oder daran für wahrhaftig erklären. Die sind da, aber nicht daran glauben, weil es gibt keinen bestimmten authentische Überlieferung, dass der Malakul Maut Azrael hieß oder heißen soll. Das heißt, wir haben nur von Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt bekommen, dass dieser Engel Malakul Maut heißt. Und dieser Engel Malakul Maut hat noch weitere Untergebene, die mit ihm arbeiten. Wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, dessen Seele entnommen werden sollte, also zwischen Leben und Tod ist, und dann stirbt er. Und im Grab kommen dann weitere Engel. Die manche haben, sind weiß und riechen nach Misk und sehen gut aus. Das sind die Untergebenen von Malakul Maut, sagt er. Und dann kommt Malakul Maut. Das heißt, sie arbeiten mit ihm sozusagen und oder für ihn. Und dann fragt sich jemand, ja, aber Schirne, was wäre, wenn zum Beispiel in einem Riesenunfall eine Fabrik ist explodiert und dann sterben 100 Menschen auf einmal? Wie kann denn Malakul Maut die 100 Menschen auf einmal die Seele entnehmen und mit ihnen reden oder sie angucken? Und vor allem, wenn es auch in einem Erdbeben oder in einer Explosion, in einer Rakete, da können Millionen Menschen auf einmal sterben. Wie kann Malakul Maut alle Seelen auf einmal entnehmen? Und die Antwort darauf ist, es ist die Verborgenheit. Und alles, was die Verborgenheit betrifft, da fragen wir nicht, wie könnte es sein, weil logischerweise muss eigentlich, die Logik spielt da keine Rolle mehr. In der Verborgenheit gelten andere Regeln. Da gelten nicht die gleichen Regeln, die wir aktuell in unserer Welt leben. Es ist eine andere Welt. Die Dschinn zum Beispiel, sie haben ebenfalls bestimmte Fähigkeiten, die wir nicht haben, oder andere Fähigkeiten, die wir nicht haben. Die können sich verwandeln, die können was können die noch? الجن بيعمل ايه شنو؟ ممكن يبدل صفاته وبعدين بيعمل ايه؟
عنده قدرات تختلف عن قدرات البشر
زي
يختفي ينتقل الاماكن بسرعه يطوف البلاد في لحظات
نعم كان sich sehr schnell bewegen كان von da in einer Millisekunde von heute von hier nach Medina gehen oder nach Mekka oder wo auch immer oder Umrah machen. Das heißt, er hat Fähigkeiten, die uns hier nicht bekannt sind. Es ist eine andere Welt. Und deswegen, alles, was verborgen ist, können wir nur sagen, kommt, also, قال الله oder قال رسول, sallallahu alaihi wasallam. Entweder wir nehmen nur das an, was Allah Azza wa Jal oder der Prophet gesagt haben. Aber selber logische Erklärungen, das können wir nicht darauf beziehen, weil wir eine andere Welt leben als die Welt des Qabrs oder des Grabs. Oder es gab, der Sheikh Hafidhullah hat gerade was erklärt, was ich früher auch mal als Kind mitbekommen habe. Jetzt gerade habe ich mehr davon gehört, dass man versucht hat, die Strafe im Grab aufzunehmen, ist auch total unsinnig. Das kannst du nicht, weil diese Sachen befinden sich in einer anderen Welt. Du kannst nicht eine Aufnahmegerät nehmen und sagen, komm, die Schreie der Menschen, wie die halt bestraft werden. Das gibt's nicht. Und deswegen sagen wir, alles, was in der Verborgenheit ist, wird kann man nicht mit der Logik erklären.
من الملائكة أيضا إسرافيل عليه السلام. إسرافيل ملك من المقربين وظيفته النفخ في الصور. والصور هو البوق مثل المزمار كده بوق يحدث صوتا. هذا البوق بنفخة فيه يهدم الدنيا وما فيه. بنفخة نعم صوت مش عارف الميكروفونات عندهم تقريبا بطارية في بطارية شوف كده البطارية يا عبد العزيز
انت خليت خلاص
نجيب بطارية بارك الله فيك كده في صوت كده كويس. فإسرافيل عليه السلام ملك مقرب مسؤول عن النفخ في الصور، ينفخ نفخة الصعق وينفخ نفخة البعث. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أهنأ وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى الجبهات ينتظر متى يؤمر. يعني خلاص مسك البوق ومستعد للنفخ متى أمره الله عز وجل. إذن إسرافيل عليه السلام من الملائكة الكرام، له وظيفة النفخ في الصور للصعق والزلزلة ثم البعث. أيضا من الملائكة المقربين حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش. الله أذن له أن يحدث عن صفة ملك من الملائكة. قال: بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة. المسافة من الأذن للكتف تسافر فيها 700 سنة عشان تقطع هذه المسافة. طب ما بالنا ببقية خلقه؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. عشان لا تتعجب يقول لك الجماعة الظلمة في الدنيا وربنا بيمهلهم. يا ابني اسمها ايه الأرض دي؟ قد ايه في الكون؟ تعرف الأرض دي قد ايه؟ ملهاش وجود أصلا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الله غني. مين بقى فرعون مصر ده اللي قال أنا ربكم الأعلى؟ مين ده؟ بتاع قد كده في ملك الله لا قيمة له. خلاص، ولله المثل الأعلى. يجيب لك مثلا بطل كمال الأجسام في العالم ويروح عبد العزيز يجيب ابنه الواد محمد اللي قد كده قال بيضرب في رجليه، هينظر له يعمل له ايه؟ مش حاسس بيه اصلا. تفهم حاجه يعني؟ ده في المخلوقات، ما بالك بالخالق جل وعلا. مين فرعون ده اللي عمال يقول انا ربكم الاعلى؟ بل مين الصهاينه دول اللي بيبيدوا اهل غزه؟ مين دول اصلا؟ فهمتوا حاجه؟ عشان كده بيمهل، لانه غني قوي عزيز. دي الارض في مجرد سن نملة الدبانة دي بيقولوا عليها، دي المجرة اللي احنا فيها أصغر كوكب. لو شفتها كده على الخريطة بتاعها نقطة كده، الشمس التابعة لنا دي اللي انت بتشوفها كده قرص في السماء قد الأرض بتاعتنا مليون مرة. يعني لو دخلنا مليون أرض زي بتاعتنا جوه الشمس تبتلعهم، والشمس دي شمس صغيرة قوي من شموس المجرة. يعني في المجرة في شموس قد شمسنا مليون مرة يا ربي، ودي مجرة واحدة يا ولد. ما باقي المجرات وباقي الكون. فهمت حاجة؟ لو واحد بيقول لك أنا ربكم الأعلى يا أخي تلقح على عينك، احنا شايفينك أصلا، روح في داهية وقس على ده كتير. أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة. يا ربي ما أعظمك سبحانك، فما بال المتجرئين يتجرؤون على معصيتك ومخالفتك. ما أحلمك سبحانك. ومن الملائكة أيضا يا إخوة، الملائكة الطوافون في الأرض كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أنس في الصحيح: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. لهم وظيفة واحدة بس، يبحثون عن أهل العلم ومجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس القرآن، دي وظيفتهم. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، قال النبي فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الحديث ومن الملائكة أيضا الحفظ الكرام الكتبة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في ملك لليمين وملك للشمال، وظيفتهم كتابة الأعمال، كتابة الأعمال. عشان كده يقول كتابك أنت خلي بالك منه، أنت اللي بتملي الملك يكتب إيه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسب. ليه؟ لأن حضرتك أنت اللي خليت الملك يكتب، قلت قولا يروح كاتب، فعلت فعلا يروح كاتب، يبقى كتاب حضرتك. زي الشيخ سيد عايز يصنف رسالة وكتاب، فبالضيق الوقت قال يا حسام اكتب، أنا مش قادر أكتب تعبان فاكتب. فحسام يمسك القلم ويكتب، أقول اكتب العنوان يروح كاتب، أقول له مثلا اختار أي عنوان لأي كتاب هنصنفه، اكتب كده يا حسام، كن ثابتا كالنخلة نافعا كالنحلة، ده عنوان الكتاب. فحسام يروح كاتب العنوان، اكتب يا حسام الحمد لله وكفى وصلاة على النبي المصطفى ثم أما بعد، يروح حسام كاتب. أقعد أمليه هو يكتب، أمليه هو يكتب، في الآخر بنقول مين المؤلف، حسام ولا سيد؟ كتاب مين ده؟ كتابي أنا، هو بيكتب بس، هو ملوش علاقة. هذه بنات أفكاري وهذه كلماتي، وما عليه إلا أن يكتب ما أمليه عليه. في الآخر نقول كده المؤلف أبو أحمد سيد عبد العاطي بن محمد، وممكن كده عشان بنحب حسام وكتبه حسام أبو صفية، لكن مين المؤلف؟ شيخ سيد. إما حاجة؟ فإذا الملك جاب من عنده ولا من عند حضرتك؟ من عند حضرتك، أنت اللي قلت وفعلت، فبتقول له اكتب اغتبت فلان، روح كاتب اغتاب فلان، خلاص. ها كمان سرقت فلان، سرق فلان، خنت فلان، خان فلان، سخرت من فلان، ساخرة من فلان. اللي انت هتعمله هو بيكتبه. صليت العشاء بجماعة، صلى العشاء بجماعة. حضرت مجلس علم في مسجد بلال، حضر مجلس علم في مسجد بلال، تمام؟ يبقى كتابك ولا مش كتابك؟ كتاب حضرتك. فانت حر بقى اكتب في كتابك اللي انت عاوزه، ادي الخير وادي الشر، ادي الطاعة وادي المعصية، اكتب اللي انت عاوزه، لأن كل ما تفعل وكل ما تقول سيكتب. فلازم بقى تخلي بالك بقى، ما تخليش الكاتب يكتب إلا الخير حتى تلقاه عند ربك فتفلح، عند ربك فتفلح. اوعى تكتب الشر احسن تكون الخسران والندامة هناك ما بتنفعش. فإذا عندنا الكتبة الكرام الحفظة. أيضا من الملائكة ملائكة تتعاقب فينا بالليل والنهار. في طائفة من الملائكة تنزل في صلاة الفجر، يصلون معنا الفجر ويصلون معنا الظهر ويصلون معنا العصر. في العصر في فريق تاني بينزل حل محلهم، ودول يصعدون بأعمالنا إلى الله، دول يفضلوا معنا من العصر والمغرب والعشاء والفجر، وكده يصعدوا. ويسألهم ربهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. الله أكبر. هذا صنف من الملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار. إذن يجب علينا الإيمان بجميع الملائكة، من سماهم الله ومن لم يسمهم الله عز وجل. الكفر بملك واحد كفر بجميع الملائكة. ولذلك من الطوائف الضالة في زماننا فرقة الروافض، يخونون جبريل الأمين ويقول إنه خان الأمانة، فبدلا من وضع الرسالة لعلي راح بها لمحمد، لأن محمدا كان أكبر من علي. وقال شاعرهم خان الأمين فصدها عن حيدر، حيدر يقصد عليه. فبيكفر بالملك ويخون الملك، ده كفر صراح بواح. إذا لابد من الإيمان بالملائكة جميعا. نعم.
Einer der weiteren Engel ist Israfil und ist derjenige, der in der Stunde Null, am Tagesgericht, letzte Stunde des Lebens, wo einmal in einem Horn ein Nefch ist pusten, in einem Horn pustet und mit einem Hornsignal werden die ganze Erde beben und alles zerstört. Und beim zweiten Pusten wird dann darauf die Auferstehung stattfinden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einer ungefähren Übersetzung: Wie sollte ich beruhigt sein, wenn es einen Engel gibt, der bereits das Horn in der Hand hält und nur darauf wartet, bis der Befehl von Allah azza wa jalla kommt und den ersten Hornstoß angibt. Weitere Engel sind ebenfalls diejenigen, die den Thron von Allah subhanahu wa ta'ala tragen. Wie Allah azza wa jalla im Koran sagt, es werden 8 Engel sein. Und Allah azza wa jalla hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlaubt, von einem einzigen Engel zu erzählen. Und er sagte, der eine Engel die Entfernung von seinem Ohrlippchen vom Ohr bis zur Schulter ist ein Marsch von 700 Jahren. Und das, wenn wir drüber nachdenken, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die Welt des Verborgenen eine Welt, die für uns nicht erklärbar ist. Und wir sind im Vergleich zum Universum nichts. Wir sind zum Vergleich zum Universum gar nichts. Allein die Sonne, die um uns her sich dreht, ist 1 Million Mal größer als die Erde. Das heißt, wir müssen 1 Million Erde überhaupt nehmen, damit wir sie reinstellen würden, dann würde die 1 Million Parte oder Komponenten von der Erde komplett zerfressen. Und es gibt Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen können, die wir überhaupt nicht sehen können. Dann gibt es weitere Engel, das sind diejenigen, die auf der Erde herumlaufen und suchen Sitzungen des Wissens, suchen diejenigen, die Allah Azza wa Jal gedenken. Und wenn sie sie gefunden haben, dann werden sie sie bis zum Himmel mit ihren Flügeln umdecken oder bedecken. Und dann gibt es noch weiterhin die Al-Hafadatul Kiram Ul-Katabe, das sind diejenigen, die unsere Taten aufschreiben. Rechts neben jedem von uns und links neben jedem von uns gibt es Engel, die alles aufschreiben, was wir tun. Das heißt, wenn jemand oder wenn der Sheikh Hafidhullah Ta'ala mir gerade sagt, bitte, meine Hand tut weh, schreib auf, was ich dir erzähle. Und er diktiert mir und sagt, schreib auf den Titel, sei fest wie eine Palme und nützlich wie eine Biene. Und ich fange an zu schreiben. Wenn wir fertig geworden sind, wer hat das Buch verfasst? Ich als Schreiber oder der Sheikh? Die Verantwortung trägt auf jeden Fall der Sheikh, weil ich habe nur seine Gedanken aufgeschrieben. Und genauso ist es zu vergleichen. Wir sorgen dafür, dass unsere Bücher Yawmul Qiyamah geschrieben werden. Alles, was wir tun, wird letztlich von diesen Engeln aufgeschrieben. Also müssen wir alle darauf achten, dass wir Büchern mit nur etwas Gutem aufschreiben lassen, ansonsten werden wir Yawm al-Qiyamah es bereuen und Reue wird uns nicht helfen. Dann gibt es weitere Engel. 2 Gruppen. Die eine Gruppe kommt zum Fajr-Gebet hinunter und zum Dhuhr und zum Asr. Und dann gehen die wieder nach oben zu Allah Azza wa Jal. Und Allah fragt sie, wie habt ihr meine Diener vorgefunden? Sagen sie, wir haben sie gesehen, wie sie dich anbeten. Und zum Asr immer noch nicht anbieten. Und zum Asr-Gebet kommt dann eine andere Gruppe runter, bis Maghrib und Isha, und dann zum Fajr gehen die wieder nach oben. Und das gleiche passiert jeden Tag. Eine Gruppe kommt zum Fajr runter, und einer geht nach oben, und zum Asr genauso, und die erzählen, und Allah weiß am besten, wie sie uns hier vorgefunden haben. Und Ar-Rawafid, das sind diejenigen, die Jibril a.s. Als einen Betrüger bezichtigen aus dem Grund, weil er die Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam übergeben hat, anstatt von Ali Ibn Abi Talib radiallahu anhu.
أيضا هناك صفة مهمة من صفات الملائكة أن لهم القدرة على التشكل، لكنهم يتشكلون في الأشكال الطيبة الحسنة الجميلة، بخلاف الجن والشياطين يتشكلون في الأشكال القبيحة. الملائكة لا، يتشكلون في الأشكال الطيبة. ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي غالبا في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي، وكان جميل الصورة. سيدنا دحية الكلبي صحابي جليل كان يتصف بجمال الوجه، كان جميلا، فكان جبريل عليه السلام يأتي في صورته. أهلا أهلا، في غالب مجيئه للنبي كان يأتي في صورته، في صورة هذا الصحابي الجليل، وأحيانا يأتي في صورة غيره، في صورة رجل لا يعرفه أحد، كحديث عمر رضي الله عن عمر، كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي آخر الحديث: أتدري من الرجل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كما أخبر النبي. فجاء في صورة رجل غير معروف للصحابة، إنما في غالب تشكله كان يأتي في صورة دحية الكلبي. أما صورته الملائكية صورة عجيبة في الجمال. النبي رأى جبريل في صورات الملائكية مرتين، له 600 جناح، بجناحي يسد الأفق عليه السلام. طبعا شوف بقى 600 جناح، تخيل أنت الجمال الموجود في الأجنحة دي عليه السلام. فإذا هم يتشكلون في الصور الطيبة، بخلاف الشياطين يتشكلون في الصور القبيثة. يعني ممكن الشيطان يجي لك في صورة كلب أسود، يجي في صورة قبيحة، وهكذا له قرون، له مش عارف خرطوم، حاجة كده مقرفة. يعني الجماعة المبتلين بالناس يحكون هذا، يعني يحكون عن صور قبيحة وغير الريحة المنتنة، ودايما يكونوا في الأماكن العفنة القذرة، بخلاف الملائكة. الملائكة يأتون في صور طيبة، صور جميلة عليهم الصلاة وأزكى السلام. فهم رسل من قبل الله تعالى للبشر، وهم غير مكلفين، بل هم مفطورون ومجبولون على العبادة لله وحده. إنما التكليف للثقلين فقط، الإنس والجن، الملائكة لا. فالتكليف لمن؟ للثقلين، الإنس والجن. فالجن مكلف كالإنس، بس الجن ليس لهم أنبياء ورسل منهم، إنما يتبعون أنبياء ورسل البشر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فهم يتبعون أنبياء البشر، فلما سمعوا القرآن من سيدنا النبي آمنوا واستقاموا، ودول صحابة من الجن. يعني كما في صحابة من الإنس اللي هم أصحاب النبي، كمان في الجن في صحابة لما سمعوا القرآن من النبي فآمنوا، فدول صحابة رضي الله عنهم. فالجن منهم المسلم ومنهم الكافر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وهكذا. فليس الجن جميعا، يعني لا، في مسلم وفي كافر، والكافر ده بقى درجات، في منهم المتمرد يسموه المارد، في منهم الأقوى شوية اسمه العفريت، وهكذا. في بقى الشيطان بقى، إبليس ده بقى، ده المعلم الكبير يعني، وهكذا. فهم بأسمائهم ودرجات، هم برضو رتب، لهم رتب ولاد الإيه، وليه هم مش كلهم زي بعض. فإذا يجب الإيمان بجميع ملائكة الرحمن دون تفرقة، سواء من سماهم الله لنا أو من لم يسمهم الله لنا. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. بهذا القدر إخوة نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Eine weitere Eigenschaft, die die Engel haben, liebe Geschwister, ist, dass sie in der Lage sind, sich zu verwandeln. Und die Engel verwandeln sich in wunderschöne Gestalten, wie zum Beispiel in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da hat sich Jibril alaihi salam immer in dem Gefährten Dihya al-Kalbi radiallahu anhu, verwandelt. Er war jemand, der ein wunderschönes Gesicht hatte. Und manchmal hat er sich verwandelt in einen Mann, der nicht bekannt war, wie erzählt wurde in der Überlieferung, dass gesagt worden ist, ein Mann mit stark weißen Kleidern gekommen, mit schwarzen Haaren, hat keine Spur des Reisens bei ihm zu sehen und niemand kennt ihn. Und die Shayatin, die haben letztlich aber schlechtere oder hässlichere Gestalten, nehmen sie an, wie zum Beispiel einen schwarzen Hund oder jemanden, der irgendwelche Hörner hat oder irgendwelche riesen hässliche Gestalten. Und das erzählen vor allem diejenigen, die bereits von einem Djinn getroffen worden sind oder ein Mess haben, also eingenommen worden sind von einem Djinn, die erzählen dann diese Geschichten. Und Jibril a.s. wurde von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zweimal gesehen und er war wunderschön gewesen und hatte, wie er erzählt, sallallahu alaihi wasallam, 600 Flügel. Und eine weitere Information, die wichtig ist, ist ebenfalls, dass die Engel, wie wir bereits gesagt haben, ihre Aufgabe ist nur Allah zu lobpreisen und sie gehorchen Allah azza wa jalla. Wir müssen an alle Engel glauben, aber die Verpflichtung sind oder gilt eigentlich nur der Menschen und der Djinn. Also die Djinn und die Menschen müssen eben die Anbetungsarten verrichten. Es gibt Muslime oder Gläubige und Ungläubige. Und die einzelne Ausnahme ist, dass die Djinn keine Propheten oder Gesandten haben, sondern die Djinn, sie befolgen die Propheten und Gesandten der Menschen.
نجيب عن أسئلة البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور أخونا بلال ناصر مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يسأل عن أحدهم يسأل عن زكاة المال إذا كان يجوز إعطاء زوجته زكاة مالها لأمه هو في ألمانيا وهو وزوجته جمعوا مالا فهي تريد إعطاء والدته من زكاة المال من القسم الذي يعود له نعم يجوز للزوجة الابن أن تخرج زكاة مالها لحماتها أم زوجها لأن نفقة أم الزوج ليست واجبة على الزوجة فلها أن تعطيها ما دامت مستحقة للزكاة أخونا أبو عبد الرحمن مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكر الله وسعيكم أمين بعض الناس يبالغ كثيرا في مسألة المس فإذا أصابك زكام وقت الصلاة فهو من الجن وإن تأخر الحمل فبسبب جن في الرحم لم أرتاح لهذا الرأي لكن كنت أفكر الاعتدال فيه أن ما لم يصب الإنسان ضرر واضح فالأحوط ألا ينسب إلى الجن لكي يدخل الإنسان في عالم الوسواس والخوف والهلع فما ترون أحسنت للأسف في إفراط أو تفريط في هذا المقام لدرجة أن الكثيرين ممن يدعون أنهم من المعالجين يفتنون الناس بجهلهم نقول يا جماعة أي مرض عضوي إلجأ للطبيب البشري عندك صداع روح للدكتور اكشف وتابع الدواء بيجي لك دوار روح للطبيب اكشف وتابع مع الأخذ بالأسباب الشرعية من الرقية بالكتاب والسنة فأنا عندي هنا أحد طرفين عندي الجانب الإيماني في الرقية الشرعية وده فيه تقوية للقلب وتثبيت وعندي الجانب المادي والأخذ بالأسباب تداوى عباد الله فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء علمه من علمه وجهله من جهله أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فمش كل تعب نقول الجن مش كل مش عارف إيه يقول مس من الجن وإلا ستبتلى بالوسواس والاكتئاب وتضيع نفسك ومن دخل هذه الدائرة قل أن يخرج منها أبدا خلاص النهاردة مس بكرة معمول لسحر هيشك في كل المحيطين هيشك في زوجته ويشك في أولاده ويشك في جيرانه يشك في إخوانه ليه؟ خلاص بقى مريض بالجن ده، الجن خلاص استغل ضعفه الإيماني. وكثير من المعالجين للأسف عندهم جهل مركب، ودي المشكلة. أولا الجن لا نراه، فصاحبنا يقعد يقرأ كده على الحالة ويبدأ يفتي بالكذب، أصل أنت عندك كذا، جبت منين؟ مين قالك؟ أصل أنا معايا جن. طب يحرم الاستعانة بالجن؟ ولا ده دجل وعرافة، ما لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجن، والجن لا يستعان به إلا وله مطالب كفرية، فلا يجوز. ثانيا الجن غيب ولا شهادة؟ غيب، يعني لا تراه، والأصل فيه الكاذب. النبي قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، يعني الأصل في الجن إيه؟ إنه كذاب، وأحيانا يفسد الأسر والعوائل، يقعد يقول لك أصلها عندها مس وتكلم وقال اللي عمل لها السحر حماتها، اتخربت الأسر. لا دي خالتها، اتخربت الأسر، وده كله كذب. الجن عشان يهرب من ها يروح مخبط الأسر في بعض، خليهم ياكلوا في بعض بقى، فلا يجوز هذا. كل هذه فتن وبلايا عريضة. فنقول الأسلم ان ترك نفسك بنفسك، حاسد ببعض المتاعب يا سيدي، الرقية في الكتاب والسنة، ما تقرأ، ارقي نفسك، حافظ على الصلوات في جماعة، كن متوضئا دائما، حافظ على أذكار الصباح والمساء، اجتهد في أذكار الصباح والمساء، اجتهد في الطاعات، في قيام الليل، في الدعاء، تابع نبيك، خلصت القضية. وخذ بالأسباب المادية، وياما ناس يا إخوة كان عندهم أمراض عضوية وقتلوا بسبب معالج جاهل، يشوا انفجر جواه، فازاي ده دمرته. فنخلي بالنا يا إخوة، أي تعب روح على طول للدكتور الله يكرمك، ما تروحش للشيخ فلان اللي عامل نفسه معالج وهو اللي محتاج يتعالج. عندك مرض عضوي روح للطبيب، خذ موعد، خذ ترمين بلغة الألمان، ترمين وروح اكشف الله يكرمك، وخذ بأسباب التداوي، وارقي نفسك بنفسك بس، وخلاص القضية خلصت. وما تشغلش نفسك بالجن كتير. أنا أذكر مرة من ضمن المضحكات المبكيات، ده كان لينا جار ممن سلكوا مسلك العلاج هذا وهو لا يفقه شيء مطلقا. في يوم جمعة قابلني وأنا رايح الجمعة ولابس القميص الأبيض، وراح مديني دهن لإيدي بالعطر وأنا مش واخد بالي، فروحت دهن بالعطر كده القميص، وأنا معرفش إنه نوع رديء جدا من العطور اسمه المسك الأحمر ده. طلعت خطبت الجمعة والناس بقى متأثرة، مع إن الكلام غير مؤثر، أنا كنت بتكلم في موضوع ما فيش فيه تأثير خالص، والناس عمالين ينظروا لي كده بتأثر، أنا عامله فيه إيه؟ الناس دول مالهم؟ المهم خلصت الجمعة وصليت، وجم جاري، يا شيخنا انت في حاجه؟ خير يا جماعه؟ ليه ده كله احمر؟ خافوا لا يكون دم، لانه هو حط لي مسك احمر، فمع العرق على المنبر راح ايه انتشر في جسمي، فالناس كانوا خايفين علي. قلت يا الله يصلحه الاخ فلان حط لي عطر كذا. المهم انا اصلا ما بحبش العطر ده. جيت بقى الجمعه اللي بعد انا معدي بقى، وراح قلت له الله يرضى عليك بلاش المسك ده الله يكرمك، هو حتى بيضرني صحيا. قال لي يبقى انت يا شيخ ملبوس. ايه والله العظيم كده. ليه؟ قال اصل الجن بيكره المسك. قلت له مش الجن بس، وانا كمان بقرا المسك ده. يا ابني ده مش مسك، ده انت جايب ارض انواع العطور، ده يمرض، ده عارفين اللي تحطه في ايديك يجيب لك الجرب، هو النوع ده من العطور. فاذا بيبقى مرض عند هؤلاء، هو مريض بقى خلاص، يبدا يشوف اي حاجه جن على طول، اي حاجه سحر على طول. فنقول لا تفرطوا في هذا الباب، خذوا بالأسباب الشرعية، بالأذكار، بالوضوء، بالرقية الشرعية، مع الأخذ بالأسباب المادية، اذهب للطبيب وعالج نفسك وأبشر بخير. فالجن غيب والغيب لا يعلمه إلا الله، فما تقعدش تفتي، وبعدين لما يقول لك حاجة إن وجد في حالتك اعرف أنه كذاب، فلا تفسد الأسر بجهلك. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إن هذا الدين، يقول هل الحديث إن هذا الدين متين فأغل فيه برفق يدل على استحباب التدرج في العبادات والنوافل أم المقصود بالعلم في الجميع؟ الحديث قاعدة شرعية في التدرج والصبر سواء في التعلم أو في العبادات، يعني القلوب لها إقبال وإدبار. لما يكون عندك إقبال اجتهد في النوافل وكذا، لما تجد مللا وشيء من الها اكتفي بالفريضة، سدد وقارب، ما تخليش النفس تمل. لذلك كان الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة الملل، يعني حتى في العلم يتخولهم مرة على فترة كده، على فترات، مش على طول على طول، وإلا يحدث للنفس نوع من أنواع الملل. فهكذا يبقى إذن الحديث قاعدة، سواء في العلم أو في العمل، في العبادة، في الطاعة، في حتى في الفهم، ما تستعجل كثيرا، ودايما تنظر للمآلات قبل أن تتكلم وقبل أن تفعل، انظر للمآل. يقول: وهل الأعمال والصفات الموصلة إلى الفردوس الأعلى محصورة بما ذكر؟ لا، مش بما ذكر في سورة المؤمنون، ده دي الأصول، إنما في أعمال أخرى في القرآن كله وفي السنة. واضح؟ يعني في سورة المؤمنون ذكر أصول الأعمال اللي هم الست صفات، دي الأصول، لكن هذه الصفات تثمر صفات أخرى مذكورة في القرآن وفي السنة. هتجد بقى مثلا كظم الغيظ من الصفات في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هناك صفات متعددة، فصور تذكر لك أصولا، وصور تفصل تلك الأصول وتوضح لك ثمارها وآثارها وهكذا. إذن اعمل بما في القرآن والسنة، فأعمال البر كثيرة. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. أمين. شيخ، أنا شاب ولا أجد فتاة متدينة من قومي، هل إذا تزوجت فتاة من غير قومي وكانت متدينة هل سوف أجد مشكلة في الزواج؟ إحنا عندنا الزواج في الإسلام له ضوابط، النبي وضع أسسا للزواج، قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ما قالش بقى من قومك أو من غير قومك. دينة، نعم، عندها دين، نعم، عندها أخلاق، نعم، عجل بالزواج، خذ بالأسباب الشرعية وعجل بالزواج ما دام عندها الدين وعندها الخلق، فاظفر بذات الدين وهكذا. وبين أن للزوجة صفات، الزوجة الصالحة بقى، لأن البعض قد يركز بتصلي، ما مش دي مش مشكلة، مش مقياس عندنا، ما كلهن يصلي، لا، النبي حط مقياس آخر للزوجة بقى غير الصلاة والصوم، ده دي أصلا دي أركان لازم تكون موجودة في كل مسلمة، لازم كل مسلمة تكون بتصلي وبتصوم. ما المسلمة يعني إيه؟ إنما أنا أريد زوجة الآن، ما صفات الزوجة الصالحة؟ إنها بينا في حديث الإمام أحمد، قال: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يبقى دي صفات الزوجة بقى، يعني الصلاة والصوم والكلام ده كله دي أركان لازم تكون موجودة في كل مسلم ومسلمة. إنما أنا عاوز زوجة أشوف كده، ما ليه شرعت الرؤية الشرعية عشان تشوفها وتشوفك قبل الزواج، وتشوف البنت بتسمع الكلام ولا عنيدة ودماغها متركبة غلط؟ ما ممكن بتصلي آه، لكن تقول لك لا ما تأمرنيش، ما نعمل لك ايه؟ ما انا جاي اعمل ايه؟ جاي عشان امرك وانهاكي. ما الزوج يعني ايه؟ يعني له قوامة، يعني امرك بالمعروف وانهاكي عن المنكر. لا لا لا، لما اقتنع شكرا، اوعى تقرب من دي هتخرب بيتك وهتضيعك، دي مش زوجة. اول صفة من صفات الزوجة: اذا امرها اطاعته، يشوفها كده يفرح، مش يتغم، مش نكدية، مش كل شوية تنكد عليك وتقرفك. ما تبقى الزوجة دي يا ابني والله دي بلية، دي رضية، دي لازم تكون هاشة باشة، جميلة الصورة، رقيقة، عذبة، حلوة، تريحك يا واد. انت الواد الألماني فهمني والله، انا عارف عذبها دي البوسة الحلوة دي. فلازم لما تشوفها تفرح، مش تتغم وتتنكد عليك. الزوجة النكدية دي خراب للبيت وعدم استقرار. يبقى لازم تكون هينة لينة، بتسمع الكلام، اعملي كذا، حاضر، سمعت وأطعت، لما تقسم عليها البر قسمك مش بص علي الطلاق من وعلي الطلاق على طلاق لنا رايح يا بنت الايه ايه دي هو مين فيكم الرجل دي مصيبه بقى دي مزدوجه دي بقى دي ناكف واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله وفي موضع اخر قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. فيقول لك أصلها بتصلي يا عم الشيخ ما تصلي يا ابن لازم تصلي مسلم يعني بتصلي إنما الزوجة لها صفات تانية لازم تبحث عنها قبل أن تتورط. بهذا القدر نكتفي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.